فعليه مسؤولية كبيرة جدا. لكن إذا كان في المتابعة نفس القضية حتى هو لا يأتي إلى عمله وليس مهتما به ولا يضرب حساب قيام الساعة والحساب على كل هذه الأمور، فكيف سيتابع غيره؟ نعم، زي قصة اللي حكينا عليه مروان بن الحكم، نفس القصة. أن مسألة أخرى يتأتى منها المال الحرام ما هي غياب الكفاءة، ولكن مرات هذه الإنسان ما عندهش فيها دخل، إنما الذي يتحدث عنه من جهة واحدة هو يستطيع الإنسان أن يصلح من كفاءته. الإنسان بصورة عامة يقبل دائما أن الكفاءة متاعها تتغير وتتقدم، فإذا أهملها وهذا الإهمال يتأتى منا تقصير في الوظيفة هذه مشكلة كبيرة جدا، يتأتى عنها قضية المال الحرام في الوظيفة. ومن الأصل أن من يشغل وظيفة لابد أن يكون أهلا لها، هذا الأصل، علما وخبرة حتى يؤديها على أكمل وجه. فإذا غابت الكفاءة فالنتيجة واضحة، وغياب الكفاءة له أسباب. أول هذه الأسباب ضعف التعليم، وهذه مسألة لا أريد أن أقف عندها، تعرفونها جميعا. الأول فرحانين باللي يخطئون النحو والصرف، ولكن الإملة مصلحة، تو لا يعرف لا إملة لا نحو لا صرف، وبعد شوي لا أعرف ماذا سيخرج، يكتبون اخطاطات هيك وخلاص. نعم، ويكفي تعرفوا أنتم مدرسة قصتها مشهورة، عندها 4 في 0 ب4 مش بصفر، هكذا تعلم أولادكم، ونوقفت وأصرت على ذلك. في يوم من الأيام ربما دماغاتنا تنقلب. نعم، أما بالنسبة، نعم هذه مشكلة كبيرة بكل، وسأكتفي ببعض الأمثلة فقط. كثير من مدرسي اللغة الإنجليزية بمنهجها الحالي الجديد لا يعرفون هذا المنهج ولا سمعوا به، وأنا معجب بمدرسة لا أعرفها والله ولا أعرف اسمها، ولكن حكي لي عنها قالوا لي استقالت، قالت ما نقدر ندرس المنهج هذا ولا خديته، بارك الله فيه. وأما عندنا كثر من الناس مستعدين لتدريسه على غلط. نعم، فابنك يتم الجامعة ويطلع للندن يوم من الأيام يحسب روحه يعرف الإنجليزية وإذ به لا يعرف منها كلمة، وإنما أخذ كلاما يقارب الإنجليزية. ولد عمه، وأستاذ يدرس في الجامعة لا يعرف، يدرس لغة عربية طبعا لا يعرف المعرب والمبني ما سمع به، وأستاذ يدرس الفقه يقرأ عبارة خليل وخمر حجر يقرأها وخمر حجر، ويسألوه الطلبة ويقولهم ربما نوع من الأحجار يصنع منها الخمر. لا، هذه لا تضحك، هذوم صغارنا يقري فيهم، بعد شوي يجيك ولدك فقيه. نعم، يكفيني هذه الأمثلة. المسألة الأخرى اللي تضيع الكفاءة، وهذه مشكلة موجودة عندنا وعلاجها سهل، وهي مسألة وضع الكفاءات في غير مواضعها. الطيار نحطه في محطة التحلية، واللي في محطة التحلية نحطه من العرف حرف الجمارك، وهكذا نقلب الأمور بعضها. نعم، والمسألة يهمني شو يقول كمين مهم قريب من حوشنا، هذه المسألة شغلتنا الآن، أن تكون بجانب أهلك وأولادك، أما أن تكون وظيفتك أن تكون مؤهلا لها هذه مسألة ما يهمش. نعم، كذلك من المسألة اللي تسبب في التسيب الإداري وفي غياب الكفاءة هي قضية إسناد الوظائف الكبيرة دون تدرج. واحد موظف صغير يستغل شهر والله شهرين تلقاه مدير إدارة، هو ما اسمع بها الوظيفة ولا يعرفها ولا تدرج في ذلك، فهذا ماذا تريد منه أن يفعل؟ هذا أحد أمرين، إما أن يجتهد في وظيفته اجتهادا خاطئا فيخلطها الدنيا بعضها، أو يسيطر عليه بعض الخبثاء في مصلحته فيسيرونه وفق أهوائهم والنتيجة واحدة. المسائل اللي احكيكم بعض الامثله منها راي والله موجوده بكثره في المجتمع، احكوا لي كثير عن بعض الناس الان يدرسوا نعم في الخارج ولم يكملوا بعد المناهج الجامعيه، الاستاذ يقول لك هذا الماده اللي ندرس فيها نيره ما صفهاش، هذا قاعد عندي او ملفه ودرجاته ما زال ما صفهاش الماده، ويد به في البلاد الفلانيه يحصل ماجستير والدكتوراه. كيف فعل ذلك؟ المسألة الأخرى التي تسبب اكتساب المال الحرام بطريق نحن غافلون عنه غياب الأمانة. لما يضعف الإيمان، لما يريح الوازع الديني تغيب الأمانة، وإذا غابت الأمانة تحدث ولا حرج. والأمانة أيها المسلمون تشمل كل ما اؤتمنت عليه، تشمل النفس متاعك وتشمل دينك وتشمل عرضك وتشمل عمالك وتشمل عقلك، كل هذا يلزم الأمانة في عنقك يجب أن تحافظ عليه. وإذا ضاعت الأمانة ضاعت هذه الأمور كلها، فتضييع الدين بعدم تطبيق الشريعة، إذا لم تطبق شرع الله فقد ضيعت دينك، وإذا ضاع الدين ضاعت بقية الأشياء لا قيمة لها. حتى الجهاد اللي وضع لحفظ الدين، لما يحفظ الدين تحفظ الأمور الأخرى، وأما الأمور الأخرى ما تحفظ الدين. وتضييع النفس بإهدارها في غير الموضع الذي يجب إهدارها فيه حتى تضيع للأمان. وتضييع العقل، وانتبهوا معي، العقل هو مناص التكليف، فإذا ضيعته فقد ضيعت كل شيء. وتضييعه بتغييبه، والتغييب له أشكال مختلفة تاع العقل، مرات تغيب أنت بمغيبات معروفة بخمر أو مخدرات، وهذه واضحة يعرفها الخاص والعام ما تنطليش على الناس. وأحيانا تغيبه بتسليمك إياه لغير المعصومين، تحط في يد واحد يقودك وهو غير معصوم، سميه شيخ ولا قائد ولا اللي هو نعم اي لفظ نعم، الدير انت حر، تسلمه عقلك، واذا سلمته عقلك معناه انتهيت انت خلاص. وهذا السبب الذي ضل فيه غلاة الصوفية، لان عندهم المريد امام الشيخ كالميت امام غاسله، كيف هذه ما تصيرش؟ ولذلك أن حاجات غريبة رأيت تحدث في مجتمعي، فقد أخبرت أن أحد الناس من منطقتنا هذه ذهب إلى شيخه في طرابلس، والشيخ هذا لا يصلي طبعا، يصلي في الحرم طبعا، غير ما يشوفوش فيه. فطالت الجلسة بجانب الشيخ والرجل واخذ على الصلاة وما جدت نعم فات العصر خلاص بتطلع قاعد يوشوش لواحد بجنبه فاستقض له الشيخ قال له صاحبك هذا مغفل ماذا كيف يتكلم على الصلاة في حضور الشيخ هذا الشيخ مصلي بدله مكل. هذا تسليم للعقل نعم وهذا تضل به طوائف كنا ولاة الصوفية وقد ضلت به جماعات أخرى تعتقد أن الحق كل الحق مع شيخها وهو نفر واحد فقط ويعرفوه هو إنسان يخطئ ويصيب فإذا قال كلمة التقطت منه كأنها شرع وهذا عين ما كنا نتحدث عنه وهو تغييب للعقل. أما تضييع النسل وهو تضييع للأمانة وجرنا لذلك هو أن هذا كله تحدث فيه أو يحدث فيه اكتساب للأموال يظنها بعض الناس مشروعة لو الشيخ هذا سلمت عقلك ما يطلب منك شيء وبعد يطلب منك حاجة بسيطة ها خروف لسيدة فلان وبعد شوي يطلب من فلان ألف دينار لأن حالته متنعشة وبيبنوا حاجة معينة وبعد شوي يطلب منا المبلغ هذا لا تصدقونه. وصل الأمر إلى سحب ما يقارب المليون دينار من شخص واحد شيخ الطريقة تحب منا مليون ولا بأس عليه لأنه بيقع يوم القيامة. قلت تضييع النسل وذلك بوضع مائك في غير موضعه فينسأ عن ذلك اختلاط الأنساب ويكثر أولاد الزنا في المجتمع. وإذا كثر أولاد الزنا في المجتمع فتعرفون ما يحدث فيه لأن الإنسان لما تصير له فضيحة معينة والله حاجة معينة والله عار معين كان يجي الناس كل معه نعم. ولذلك ابن الزنا يتمنى المجتمع زانية بأسره. كذلك غياب الأمانة في تضييع المال. الأصل فيها أن يحافظ على المال ما أن تحافظ على مالك ومال غيرك. احنا المال عندنا سوسوة مش تحافظ على مالك وتنزل في مال الغير. مال الغير تنظر لك أن مالك نعم لأن المال هو في حقيقة الأمر لله سبحانه وتعالى. فآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أنت جيت من بطن أمك ما معك شيء. المال جيت قدامك فهو ليس لك. وإذا قلت إنك ورثته عن مورثك فمن أين أخذه المورث الأول؟ المال ليس لك بل المال لله سبحانه وتعالى جعل الناس مستخلفين فيه والمستخلف يجب أن يقوم بأوامر مستخلفه ينفذ لوائحه افعل ولا تفعل. وقد نسب الشرع أحيانا المال للمجتمع بأسره ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم قياما نسبها للناس أجمعين مع أنها حقيقة الأمر هي أموال السفهاء يمتلكونها عن ظل بقية الناس. ومع ذلك حذر المجتمع ونبهه إلى المحافظة على هذه الأموال وكأنها له للمجتمع بأسره وفعلا له لأن الأموال كلما نمت نموا مشروعا وكلما كثر الأغنياء في المجتمع كلما انحلت المشاكل. ثور مجتمع فيه ملايين مملينة من الذهب والفضة لا يبقى فيه فقير. إذا دفعت أموال الزكاة ودفعت الصدقات التطوعية فإن المجتمع بأكمله يكون مسدود الحاجة. إذا وجد الأغنياء توفرت أماكن للعمل للعاطلين وأقيمت المشاريع الخيرية في كل مكان فعم الخير الجميع. فإذا ضيعت الأمانة لغياب الوازع الديني فاسمعوا ما يحدث بل ما حدث. أستاذ يدرس طلبة في الجامعة سنة جامعية كاملة يحضر فيها 4 مرات وراتب حلال 100%، ومنهجه الذي أعطاه للطلبة 4 صفحات مسألة أخرى تؤدي إلى الكسب الحرام هي ازدواج الوظيفة. وسامحوني على هذا التعبير ازدواج الوظيفة، فإن بعض الوظائف ليست مزدوجة وإنما هي ثمانية. بعض الناس له 8 وظائف فلا أعرف حتى من الجن من يستطيع القيام بذلك. ازدواج الوظائف وظيفة هنا ووظيفة على بعد كذا لا يستطيعها الإنسان وهي موجودة. بعض الناس يدرسون القرآن ولا وجود لهذا في هذا القرآن الذي يدرسونه، ولا وجود للطلبة بل ولا وجود للمكان الذي هو مكتوب في السجلات، وإنما هو في سجلات الأوقاف. وظيفة والثاني على بعد 100 كيلو والله 1000 كيلو والله غيره، بل في اللي عنده وظيفة في ليبيا وظيفة في الخارج وهو يقوم بهما خير قيام وماشي أموره وهو يعتقد أن معنا بها مع بعضنا كل كريتا قضية التسارع والتطاحن على قضية الوظائف حتى يستلم هذه العهدة فيصرفها فينفقها على أطفاله. ايه توا ذهب العجب، ذلك استغرب واحد يقول توا الوظيفة هذه مش فيها جهد اكبر وفيها تضييع وكذا، واحد ما يروحش الحوشهم. فريت فيها مسألة اخرى، استعمال الوظيفة لقضاء مصالح مالية، هذه موجودة بكثرة عندنا ما فيهاش مشكل بتاتا، وذلك كله لأن نظرتنا إلى المال العام نظرة مختلفة تماما. يعني عند كثير من الناس هي حلال اللي واتيك دير، استعمال الوظيفة لقضاء مصالح مالية بكثرة جدا، العطاءات تجري بدون طرحها على المناقصات. رئيس المصلحة يجي يقول لك تعال تعال جاهز لك هاي خذ من المشروع هذا دير انت ميراني والله وديت كبير غير صلح العملية ليه ما تنسانيش بس راني والله حالتي تعبانة بكم يلا عندي 3-4 إمارات فقط. وتمشي وتتكون الأموال وتتكدس. تقارير كاذبة بإنجاز أعمال على أحسن وجه نظير سيارات أو مبالغ. وهذه كثرة جدا في قضية مهندس يقول والله تعالي أنا عم لف عليها المشروع هذا، راني والله ما درت على أحسن ما يرام الحق، لكن أنت تعرف الدنيا كيف ماشية الآن، هواها السيارة هذه يلا وصل فيها عويلتك، والعملية ماشية ونظنها أحلال ما فيها شيء، ونلتمس لها المبررات. يقول كاني والله ما قلت له ران حسب دويت له عليه رشوة. نعم روح عزيز بروح نعم قول إذا. وتقديم خدمات لبعض الشركات أو غيرها نظير شيء ما، مبالغ والله غير. وتحضرني قصة حدثت غريبة، حدثت نعم، لأستاذ في جامعة من جامعاتنا جاء بشهادة دكتوراه من يوغوسلافيا، ولما جاء ما سكت على المصيبة اللي دارها والفضيحة، وإنما بدأ يناوش زملائه حتى حركوا منه ما كان ساكنا، قعدوا يفتشوا له عن أموره، فطالبوه بإحضار رسالته التي ناقشها، فاعتل بأن المسألة في بلاد الحرب، قصة يوغوسلافيا معروفة الضرب عليها الماضي، نعم. المهم قالوا له ما عنديش بكل ولا نسخة حتى في العنب الحوض، قالوا ما عنديش والله كله في الجامعة، بايعطوه وقت يمشي الجامعة، قالوا والله مشان الجامعة لقيناها دمرت. بعدها معاهم أستاذة مصرية كانت قد درست في يوغوسلافيا وتعرف البلد معرفة جيدة، قالت لهم تو نجيب لكم النتيجة. المهم باختصار شديد جبت النتيجة، لا وجود لهذه الجامعة على وجه الأرض، وإنما هي ورقة أعطيت له مختومة، والسبب فيها أنه ذو وجاهة وقد التقى بمدير شركة من يوغوسلافيا فباحثه وطلب منه مستخلصات لشركته، طال عليها العمر، ووعده بأن ينجز له مطالبه، فقال لا أريد مالا ولا غيره وإنما أريد شهادة دكتوراه. قال هي عندك، فجاب إلا افتضح الأمر، ضرورة مجلس تأديبي وفصل، نعم حولوه حتى التحويل. هذه واقعة مشاهدة، هذا اللي سمعنا به، وقيسوا على ذات. وهذا يجرنا إلى التزوير، وهذه المسألة على أشدها في بلادنا، تزوير في الشهادات والمؤهلات العلمية كما علمتم، وتزوير في الحصول على قروض ربوية، هو ربا ويمشي يجيب من شيخ القبيلة المخبر مزور، نعم مصيبة مصيبة كبرى كبرى، يقول لك انت لاقوا كده. وتزوير في إثبات ملكية ما لا يملك، واحد بيطلع ألفة، واحد بيطلع مش عارف ايش، واحد بكذا من الصبح لليل، شيخ القبيلة مسكينه في حاله. ومن أعجب العجب أن يزور الأمر في قصة الحج، يأتي المخبر يقول ما حجيتش، هو حج 7 مرات. ويأتي بعلم خبر أنه لم يدخل بزوجته، نظير الحصول، الآن هذه نقصة حمزة سكينة منها، نظير الحصول على جرامات من ذهب من المنشأة، وهي القصة مفتعلة ومتعمدة، والمسؤول يعرف أن هذا قد تزوج وأنه قد دخل بزوجته، لكن ما يعطيش هذيك الجرامات إلا ما يجيب شهادة مزورة بأنه لم يدخل، ويعرف أن حاج هذا، لكن لازم يجيب المخبر كاذب يقول أنا ما حجتش. هاي بيش تطلع نعم بيش مش تحج. والتزوير بسبب التأمين، والتأمين مسألة طويلة عريضة لا 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 استطيع ان اقف معه مع اني حضرت له شيئا كثيرا، لكن لا استطيع، لا، لان هذا يجب ان يخص بمحاضره. ناتي الى النقطه قبل الاخيره، لان مساله الاطاله هذه ممله، قد جربناها في المحاضره الماضيه. النقطة قبل الأخيرة هي التعامل، التعامل مع من كانت أمواله مختلطة، حرام، بعضها حرام وبعضها حلال. انقسم الناس، يعني الفقهاء، في كيفية التعامل مع هذا إلى فريقين. فريق ذهب إلى أن كل ما لا أتيقن أنه حرام فلا بأس من أخذه، ولذلك أنت مش متأكد من أن حرام، كل حرام ما فيش بأس في التعامل معه. وذهب آخرون إلى أنه لا يحل إلا ما يتحقق أنه حلال، ولا تحل شبهة أصلا. قال أبو الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي، وهو فقيه معتبر وقد خاض غمار المسائل العويصة وهي مسائل الأموال، قال: وكلاهما إسراف، أي كلا القولين إسراف وغلو، والاعتدال أن الحكم للأغلب. إذا كان واحد يغلب على ظنك أن أغلب أمواله حلال حتى ولو كان عنده حرام، يجوز أن تتعامل معه لا بأس عليه. وإذا كان العكس فالعكس، إذا كان يغلب على الظن أن أغلب أمواله حرام فلا تتعامل معه، حتى لو ضيفك ما تمشي لاش. وحاصل الأمر أنه يمكن التعامل معهم فيما فيه معاوضة. شريت حاجة بفلوسك ما يهمكش، نعم، شريت حاجة من هذا اللي أمواله حرام، اجلبت نعجة في السوق، اجلبت سيارة في السوق، هذا الرجل اللي أمواله حرام خذ هذه السيارة، نعم، إلا إذا كنت تعرف أنها مغصوبة بعينها أو مسروقة، لا، عندئذ لا يصح لك ذلك. أما إذا كان متأكد من أنها ما هيش مغصوبة هذه بذاتها ولا هي مسروقة، ما هيش قاعدش عليها ملك الغير، أموال الأخرى لا يهمك فيها، السلعة تشترى منها، نعم. إذن تأخذ ما فيه معاوضة بالبيع والشراء بفلوسك، ولا تأخذ منه ما ليس فيه معاوضة. كانوا أعطاك هدية ولا حاجة، نعم، اتركها. فإن اشترى بالمال الحرام سلعة ثم باعها يمكنك اشتراؤها منه. المال الحرام هذه لو اخذها بها حاجة أخرى، لأن الحاجة الثانية معاش يطبعها الحرام، هو الحرام تعلق بذمته، ولذلك كان الخلفاء يأخذون الجزية من الذميين وقد يبيعون الخنازير في سبيل الحصول على أثمانها. الخنزير نفسه لو قدم من الخليفة لا يأخذه قولا واحدا، وإذا بيع ثم قدم الثمن فإن خليفة المسلمين يقبلون ذلك، ما عندهش مشكلة. أما النقطة الأخيرة فهي: كيف نطهر أموالنا الحرام؟ هذه مسألة مهمة وكثير من الناس يسألون عنها. الناس في التعامل بالحرام نوعان، قسمان: آخذ ومعطي. في اللي يأخذ الحرام، نعم، وفي اللي يعطي فيه. فأما الآخذ فتطهير أمواله برد الحقوق إلى أصحابها إن علمهم، كل واحد يرد له فلوسه. المثليات يرد مثلهن، والمقومات يرد قيمتها. لا بد من رد القيمة أو المثل. إن كانوا معلومين لديه فإن جهلهم وطال الأمد فإنه يتصدق بتلك الأموال عنهم لا عن نفسه، لأن ما يملك سؤال، يتصدق بها عنهم. وذلك بصرفها صدقة. كيف التمهري؟ إما بصرفها في المنافع العامة، وهذا شيء متفق عليه بين علماء المسلمين، أن الأموال الحرام هذه لما بيردها صاحبها وبيتخلص منها يعطيها للأماكن العامة، يدير بها مستشفى، يدير بها طريق، يدير بها كذا، يدير بها بير، ما يخشاش حاجتين بس، المسجد والمصحف. هذه ما تخنب وتصدق يا عدو الله، لا، هذه اثنين لا. وأما أعطاها في المصالح العامة ما فيش مشكل. بقي اختلفوا في هل تعطى للفقراء. نعم، جمهور العلماء المعاصرين الذين تحدثوا عن ذلك، بل حتى وكثير من الأقدمين يقولون بجواز ذلك، تقدر تعطيها للفقراء. نعم، فإذا اختلطت أمواله فلا يعلم نسبة الحرام فيها. اللي يعلم الحرام قديش يعرف هذا انتهينا منه، ياخذ الزايد كله يخلي الاصل فقط والباقي كله يحطه في اصحابه. باي لو فرض ان اموالها كلها حرام مع بعضها، ما عندك ولا درهم. نعم، يتخلص من جميع امواله ولا يبقي لنفسه الا ما يستر عورته. قال علماؤنا من السرة الى الركبة، وما يقيم أوده في يومه، والبقية الباقي كله يوزع على ناس. نعم، أما إذا اختلطت أمواله فيها الحرام وفيها الحلال فيتحرى نسبة الحرام بالاحتياط ثم يتخلص منه. ما عندهاش فيه ده الآن ما يخلص الحرام، يتعب ويستغل ويكد من سبيل حلال، فإذا وفر درهما دفعه لأصحابه. كما أن بعض الأموال الحرام يمكن، زي قضية الغش وما إلى ذلك، يمكن أن يستحل أصحابها، يقول له والله راني غشيتك في هذا النهار وراه هذه السلعة الحقيقة الأمر الثمن متاعها بزوج دينارين مش بثلاثة، راه نعم أخذت منك ثلاثة أو ذبحتك في كذا أو غيره، نعم يمكن أن يستحله. فإذا حلله فلا حرج عليه، هذا اللي كان معلوم قلنا معروف. وأما القسم الثاني فهو المعطي، هذا ما اختلط من الحرام وإنما أعطى رشا واقترض بالربا فرد الفائدة، هذا عاطي، عاطي معطي ما هوش آخذ. هذا كيف بيدير؟ هذاك الآخذ قلنا لأخذ الزايد وأعطيه، وهذا آخذ أو هذا معطي، واللي اعطاه ما يمكنش استرداده منه، خصوصا اذا كان اخر قضيه دوله ومصرف وكذا. نعم، هذا ما رجع لك. هذا عليه ان يتوب توبه نصوحه، وان يكثر من الاستغفار، وان يكثر من العمل الصالح. الحقيقة في نقاط أخرى كنت سأتحدث عنها ولكن الوقت لا يتسع لها، مسألة الضرائب وما شابهها والتأمين كذلك إلى آخره. فإذا أمد الله في الأجل ربما نخصص لها دروسا أخرى في المستقبل إن حيينا. وأكرر الشكر للجنة المشرفة على هذا الملتقى الكريم في هذا البيت الكريم، وأشكر للإخوة القائمين عليه كذلك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يجزى لهم الأجر وأن يثيب الحضور حتى نياتهم، إنه سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شكرا للدكتور حمزة. ونرجع لبعض الأسئلة، كذا كثيرة صراحة، لكن نأخذ بعض منها ونحول المشترك والمتشابه. ما حكم المال الذي يؤخذ من التأمين في وفاة شخص في حالات حوادث مرور وغيرها؟
هذا الموضوع تركنا قضية التأمين لما فيه من اختلاف بين العلماء. والتأمين ظهر أخيرا، لم يكن عن العلماء الأقدمين كله، ولذلك اختلف فيه الناس وجرت فيه مناظرات كتابية وشفوية، وحتى في المجامع الفقهية معارك طاحنة بين المجيزين على الإطلاق والمجيزين بالتقييد والمانعين على الإطلاق، والمعركة مشهورة بين الشيخ مصطفى الزرقا وبين الشيخ أبو زهرة في مصر، وغيرهم أيضا من العلماء. وحاصل الأمر أن أكثر العلماء على المنع، وبعض العلماء مش علماء عاديين، يعني فطاح العلماء على الجواز. وهؤلاء المجيزون انقسموا فريقين: فريق يجوز التأمين على الإطلاق، وفريق يجوز التأمين على السيارات والتجارات وما أشبه ذلك، ولا يجوزه على الحياة. وتبعا لهذا الاختلاف تختلف الأموال التي تصرف في التأمين، فمن يقول بالجواز يرى أنه لا حرج، ومن يقول بالمنع المطلق يقول إن ذلك ممنوع، يجب على الأولياء عدم أخذه.
ما حكم السلف من المصارف في الحج أو العمرة أو الزواج
مثلا؟ هو العمرة السلف ممنوعة محرمة، كل حاجة فيها فائدة ممنوعة، نعم، غير اللي يستعملها في الحج هذا زاد الأمر، ماشي بها المكان مقدس، واللي يخدم بها أيضا اللي يتزوج بها حتى هو بدأ حياته الزوجية بحياة طيبة.
ما حكم شراء إيصال السيارات التي تشترى في الوقت الحاضر؟ واحد بيشري وصل سيارة،
إيصال البضائع بيعها قبل قبضها جائز ليس ممنوعا. بعد ما تجري انت البضاعة وتثبت ملكيتها لك تستطيع أن تبيعها من آخر قبل أن تقبضها، ما لم تكن طعام قبل القبض ممنوع، أما السلع الأخرى فيجوز. هل إذا كنا اشتريتها بالفعل وما فيش غرر ولا غش ولا أشبه توصلك ما توصلك إلى آخره، كان بضاعة صغرى، أنا أخذت منك الآن سيارة الآن شفناها والله بالوصف والله غيرها وانتهينا منها وتعاقدنا بالإيجاب والقبول، لأن العقد عبارة عن كلام أكثر ولا أقل، ضروري فلوس، ثم بعد انتهيت من العقد معاك بعتها لي واحد آخر بفائدة 100 دينار أو 200 لا بأس بذلك. فإذا كان في إيصال حتى هو من جهة تسلم لك البضاعة واتية وجاهزة والواصل يدل عليها لا بأس بذلك، عم ذلك حتى حد. ولعل صاحب السؤال يتحدث عن رأس ذلك اسمان، لأن هي هذه شغل الناس أكثر. إذن الإيصال كان بالنسبة للبضاعة الثانية عرفناها، الواصل اللي بضاعة صغرى سواء تاجر ولا مؤسسة ولا غيره، مثلا الدولة وزعت تلفازات، تلفاز باسمك وكذا، عم جاهزة مجرد تمشي تستلمها بمواصفات محددة معروف، نعم كذا كذا بوصة إلى آخره، وهي الحصة بتاعي الجهاز هذا بتاعي تعتمد قبل حتى نخلص الثمن بتاعها، نعم تعتمد لا بأس بذلك، نعم بتعتمد بيع الشيء قبل قبضه إذا ثبت ملكه جائز ما لم يكن طعاما. لا بالنسبة للصدقة لا، بالنسبة للزكاة انقسم الناس فيها فريقين، يعني الأموال المحرمة هذه لو وصلت نصاب، وهذه بحثت المسألة في مؤتمر الزكاة على مستوى العالم الإسلامي، بحثت وقدمت فيها بحوث من جهابذة، فانقسم فيها الناس قسمين، قسم يرى ما في الزكاة، قال الزكاة وهو ما يملكهاش، هي أموال حرام الأصل فيها أن تقع يده عليه، إذا أنت تزكي لمن؟ وقسم آخر قال لا، هي طالما هي عند الآن وبلغت النصاب وحال عليها الحول، أي خير نحوله منها، على الأقل نقص من الكم متاحة نعطوه للفقراء، هذا قسم اللي قال نعم جائز إعطاء الزكاة. وبالنسبة للجماعة اللي قالوا ما فيش الزكاة الأموال المحرمة أكثر عددا،
هل دفع الرشوة المقابلة الحصول على حق مثل الحصول على السمك مثلا والقرض يحتاج إلى شهادة وضعف الجامعة والتجارة والرسوم كما حصل ذلك؟
والله تكلمت عنها، يبدو أن صاحبنا اللي هذا حضر بعد ما تحدثنا عن المسألة هذه، وقلنا إذا كان ما فيش طريقة بتاتا انغلقت جميع الأبواب للحصول على الحق، والحق مؤكد، يعني لولا ذلك ما أصبحت بيع الأحوال. أما إذا كان في طريقة ولو طريقة صعبة ومضنية ومملة وطويلة فإنه لا يجب، لأنك أنت لما تدفع الرشوة حتى في حق خذ بالك يعني ساهمت أنت في إذكاء الحكاية على سبلة، فأنت ساهمت في إذكاء هذه المسألة، لأن الموظف لما يأخذ على المسألة هذه ما عادش يبطل عليها، نعم بأي طريق من الطرق.
أنا أعمل في الخطوط الجوية لسفر الصباح وفي مجلس الخطوط لسفر المنزل، فما
إذا كان هو اللوائح تسمح بذلك ولا يؤثر العمل على عمل لا بأس بذلك، وأما إذا كان مانعينك من هذا، لأن هذه المنع حتى ولو كان هو الشرعي لكن هذا للهروب من الضرر، لأن ممنوع أن تضر نفسك أنت، على فرض استجدوا بك توقع عليك غرامة ولا تحبس ولا غير من هذا المجال، بس زي قضية استبدال العملات مثلا، استبدال العملات أصلا جائز ما فيش مشكلة بدأت، لكن كان دولة مانعة، المنع يأتي من حفاظنا على نفسك أنت، نفسك لأن لا تزنى أو كذا، زي ما حكينا بكري قلنا بأمكن استرداد ما سرق منه أو ما غصب منه، إذا أمن إقامة الحد عليه يمكنه استرداد ذلك.
أهم الأيام الأطفال جمع الزيتون من مدرسة الموت، وما رأيك في شراء هذا الزيتون؟
مش يبدو يخفض من مملكة الغير يعني ايوه، مش قضية الأطفال يلقطه خلاص، هذه شيء فعلا مشكل. بالنسبة للزيتون هتتكلموا عن الفقهاء والوزارين في معياره أفاض في هذه المسألة. الأصل فيه أن ملك الغير لا يؤخذ منه إلا بإذنه وعن طيب نفسه، فإذا كان الناس يفعلون ذلك عن طيب نفس وأنا هل يستبعدها؟ ليش؟ لأن قضية الأطفال ومن في حكمهم المصبار الأطفال يستعملون أشياء أخرى لقضية جمع الزيتون. مش يأخذوا لوطي المسيبة صاحبة لا يضرب الزيتون حتى يبدو فنزوا السلم ساعة وتضرر الشجرة هذا ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ممنوع يعني المثل. لكن ان تسامح الناس بطريقة معينة ما فيهاش ضرر يعني حاجة سيبها واحد دائما تحدث الفقهاء عن المثل هذه واحد فات حاجة عجبة لوح سرير في الدم فوشة ليأخذه الإجماع ليرفعه في القمامة واحد محتاج ربع لا بأس عليه. فإذا فعل الأطفال ذلك والناس راضون وهذه ما عندهوش بها الزوم غير بيبعدك يدفت والله هتاكل الأرض لا بأس بذلك. لكن مثلا منظمها موجودة بمنظمتنا هذه.
وهل راعي الماء الحيوانات الأشجار المنظمة الأرض
هذه القضية تبع للضرر نحكينا له كيف تعتدي على الناس غيرك وتسدد حاجة في مصالح المسلمين هذه القضية لا تكون الأقل.
هل الحرام والعمل الحرام يأتي
تحت الآية كل من يتقبل أعمالا؟ والله ربما لا أعرف هذه تحتاج إلى مراجعة التفسير.
أستاذ في درس الجامعة ومحاضرة
ربما ساعة ويحضر نصف الوقت بارك الله فيك. ما هو قلنا عنه قلنا لك عنه احضر ربما محاضرة ساعة سنة كاملة خلاص خيرا.
ما حكم الدراسة ما حكم دراسة الجامعات على أن الطالب يدفع ثمنا ولا يدفع في وقت الامتحان؟
والله يدهش لوقت امتحانات من ليش عارف نقولك بالنسبة للجامعات الخاصة لا شيء طالما صرحوا بها ووجدت وتمشي لوقت لوائح والله غيرها الدراسة فيها ما شيء شنو ما يسمعها وحكاية ما يمشي لوقت امتحانه وكالمنتسب هذه قضية صهونة الجامعة هل هي منعتها من المثل هذه مش منعتها هي الجامعة الخاصة في الغالب تبني مبلغ معين في نهاية السنة ما تدور فيه دي والله ما يجيش.
ما حكم من تقاعد اختياريا وتحت بوظيفة أخرى؟
كيف تحت وظيفة؟ ها يعني انتسب لوظيفة ثانية بعقد والله حاجة هذه كلها الأمور تحكمها اللوائح كل ما أذنت فيه الدولة يجوز لأن وعدم أذن الدولة قانوني ولا شرعي ولا مش شرعي. ليش؟ لأنه كان شرعيا انتهت وإن لم يكن شرعيا بل مخالفا للشرعي منعناه للحفاظ على المسلمين.
ما حكم من كان وقتا من
أعوذ بالله. نعم هذه واضحة. نعم حتى قلم يكتب ما تعطي شيء. نعم
محرم تجارة الدخان.
الدخان الآن قضية واضحة محرم محرم التدخين ويتبع ذلك يعني شراؤه وبيعه وما إلى ذلك. ولكن ما يقول ليش واحد ربما يساويه يقول زي الخمر والله غير طبيعة الحال المحرمات أصناف وأنواع ومراتب لا شك.
المحرمون يتقون أمراض المقابل دفاعهم عن المسلمين.
والله اسمع المحامي هذا كان وكيل هو وكيل بالفعل فإذا توكل على حق استخراجه ربما حتى يؤجر وإذا توكل على باطل لمناصرته فالحكم واضح.
ما حكم
تطهير الأموال
تسليم
وشعر؟ ها؟ ما حكم ايه؟ تطهير الأموال غسيلها يعني غسل الأموال الله يخفض
اقتصادي
ايه. هذا موضوع اقتصادي. نعم ما لا ليس لي إلا مبين غسل الأموال. نعم أنا نعرف الموضوع ولكن لست ملما به.
محط من اشترى قصير من الغن ودفع المصدر بعد عام، وكان الاتفاق على ان يكون المصدر مضاعف.
اذا كان هو من الاول يقصد مش مضاعف، هو من الاول يعني الا القطيع هذا يساوي 1000 دينار الان، لكن قال لم بيحلك على عام ولا اثنين ب2000، هذا لا بأس به، ما في شيء زائد.
ما حكم من وضع المال للإتفاق عليه في المصرف الذي معاه
بالخروج؟ وضع المال أو إبقاء المال في المصارف الربوية الأصل فيه المنع، ممنوع يعني أموالك ما تدعها، لكن علماءنا المعاصرين أجازوا ذلك إذا كان بضرورة للخوف من السرقة وكذا، لعمه ما عندهش ما يحميه في المنزل وكذا، هذه ضرورة، فهذه قضية تخص كل واحد بروحه، ما هي عامة، كل واحد يقدر. مثلا واحد أمواله 100 دينار والله 1000 دينار والله غيره، يستطيع حتى يدس حتى 40,000 هو قادر عليها، هذا بحط ثمنه في البنك. واحد ثاني حتى 20 دينار و30 ما يقدرش يحافظ عليه في حوشه ما عنده شحنين، نعم يحطهم. فالقضية هذه ضرورة تتبع الأشخاص وتقدر بقدرها.
اللجنة الخيرية
رجل حصل على المنفع على الأرض وعمل من المعيشة في مصر هذا المنفع كما لا يحصل
يجي مال ضائع، هذه نقطة، النقطة لها حكم في الشرع معروف وتعريفها سنة كاملة، ثم بعد ذلك إما أن ينفقها ولكن تكون في ذمته، أو يتصدق بها عن صاحبها، أو يتصدق بها عن نفسه كذلك، على أنه إن خرج وظهر صاحبها فلا بد أن يردها، هذه نقطة مشاريع ولا حاجة. هذه اللجنة الخيرية المحافظة على تحفيظ القرآن الكريم لمسنا منها نجاحا في هذا العمل الخير ونأمل استمرارها، ولكن علمنا أن أعضاء هذه اللجنة يشكون من نقص الدعم في الفترة الأخيرة مما يهدد بتوقف هذه السنة الحميدة، عليه نرجو منكم إعلامنا بأنه هل يجوز دعم هذه اللجنة، وإن كانت الإجابة بنعم نأمل منكم الدعوة لدعمها. جزاكم الله خير. هو قراءتنا لهذه ورقة ويتبقى الدعوة. الله يكرمك.
هذا يقول ما حكم الإزار؟ هل يعاقب على ذلك؟
حكم؟
الإزار.
الإزار. إيه عارف عارف. شو عاقبة تركه؟ هذا يقصد صاحب السؤال يعني حكم إسبال الثياب وإرسالها وطم الكعبة، هذه القضية الشغلة الناس، قضية لأن الحديث ورد إزرة المؤمنين إلى أنصاف ساقيه، نعم، وما أسفل كعبين في النار، فهذا يبدو السؤال على المسألة هذه، وهذه قضية دو فيها الناس وتكلموا فيها كثيرا، واللي نعرف أن جمهور العلماء يرون إسبال التوب وإزالة التوب أو إرسالة يعني أوطم الكعبة إذا لم يقصد به الرياء والفخر، نعم، والتكبر ما يصلش لقضية الحرمة، إلا عند بعض المشايخ رأيتهم قالوا ولو لم يقصد، وأما جمهور العلماء عندهم قضية الحرمة متعلقة بقضية التكبر وقضية الافتخار، وهذه قضية تتبع النية، واستدلوا بقضية أبي بكر الصديق لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث هذا، بينا أبو بكر الصديق أو خاف على نفسه لأنه كان ينزل منه الإزار بتاعه، قال أنت لست منهم، مش هذه بس، قال أنت لا تفعل ذلك، نعم، تكبرا، ففهم منه العلماء أن العلة هي قضية التكبر والافتخار، والله أعلم.
أخيراً أقدم الشكر للدكتور حمزة ولجميع الأخوة الذين شاركونا اليوم في ثقافة حياة المسلسل. واتمنى لهم مكافاه جيده وان يشاركون الحصار من اخوان القدم وتكون على خير ولله ولكم وتبداوا ان شاء